الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي من هذا البحث المقام الثاني في الجملة، البحث عن الجمل الخبرية المستعملة في الإنشاء، وهو كيفية دلالتها على الوجوب بعد الفراغ عن دلالتها على الطلب. يبحث عن دلالتها على الوجوب في هذه الموارد. حينئذ نقطة الدلالة على الوجوب ترتبط بكيفية التحليلات أو التخريجات المتقدمة في وجه استفادة الطلب من الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء، فإنه إذا كانت دلالتها على ذلك من باب الملازمة التي أشير إليها ولو في دائرة المتشرعة، وأن المتشرع بما هو متشرع يعيد مثلا الصلاة فيدل على أن هذا مطلوب في الشريعة، إذا يقال أن هذه الدلالة على النسبة الإرسالية ولو بالدلالة الالتزامية أو بنحو الكناية. هذه الوجوب تقتضي الدلالة على الوجوب لا محالة، بنكتة أن ما يقتضي هذه الملازمة إنما هو المطلوبية الشرعية اللزومية، فإنه الذي يكون حينئذ مستلزما للإعادة أو ملازما له فتصح الكناية أو الدلالة الالتزامية أو نحو ذلك من النقاط المذكورة هناك. وأما المستحب فلا يكون المتشرع بما هو متشرع ملتزما به لكي تتحقق ملازمته. نعم، لو أريد النظر إلى الدائرة الأضيق من دائرة المتشرع وهو الإنسان المتشرعي الذي ملتزم بالمستحبات أيضا، حينئذ مثل هذا أيضا يخسر من الإعادة في المستحب، لأن هذه عناية زائدة في مقام التقييد لدائرة الإخبار كما في الوجه الأول من الوجوه التي قيل أنه أخف الوجوه مؤونة. على كل حال، نعم، لو قيل بأن هذه النسبة ابتداء متعلقة بالإرادة، النسبة الخبرية الصدورية والطلب والشوق النفساني، فقد يقال حينئذ أن الطلب والشوق النفساني عام من الوجوب والاستحباب، فإنه حينئذ كل منهما يكون صالحا لأن يكون متعلقا بهذه النسبة. فلا يمكن إثبات الوجوب بهذه الدلالة إلا أن يضم مثلا الدلالة الأخرى، النقاط الأخرى التي تقدمت في موارد الكشف عن الإرادة والطلب من الإطلاقات، تقريبات متقدمة للإطلاق مثلا. كما أنه على القول بأن بوضع الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء واستعمالها في إبراز الاعتبار النفساني كما هو من صاحب المقتضى المسلك الثاني عند القائلين بالدلالة التصديقية ومسلك التعهد في الواضع، فحينئذ هؤلاء هم لم يختار هذا المسلك منهم مبنى أن الدلالة على الوجوب عقلية، أن نفس إبراز هذا الاعتبار النفساني مع عدم الترخيص في الترك يكفي لحكم العقل بالوجوب ويدل على الوجوب، إما من هذا الباب أن قبل هذا المسلك في الدلالة على الوجوب، أو من باب أنه لو لم نقبل هذا المسلك يعني مسلك بحكم العقل وقبلنا مسلك الدلالة التصديقية في الواضع ومسلك التعهد، مع ذلك يمكن استفادة الوجوب من هذا الاعتبار المبرز. إذا قلنا أن المدلول المستعمل فيه الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء إنما هو الاعتبار النفساني، اعتبار الفعل على ذمة المكلف، وقال أن اعتبار الفعل شيء في الذمة هذا ظاهر في الوجوب مناسب مع الوجوب، ولو بنكتة أن وعاء الذمم وما يجعل على ذمة شخصين هذا إنما هو عند العقلاء يكون الأمور اللازمة النافذة التي تكون ملتصقة بذمته إلى أن يخرج عن عهدته، فهو على ذمته وعلى عاتقه إلى أن يخرج منه، وهذا يناسب الوجوب مثلا. فيستفاد أيضا الوجوب بهذه النكتة أن هذا الاعتبار اعتبار لاصق بذمة الغير إلى أن يفرغ عنها بأداء الفعل، وهذا يناسب الوجوب مثلا بهذه النكتة نثبت الوجوب في هذه الموارد. ولو قلنا بأن المدلول التصديقي ليس هو الاعتبار النفسي النفساني بل نفس الإرادة ونحو ذلك، فالطلب فأيضا الطلب والإرادة يمكن أن يستفاد الوجوب منهما بالبيانات المتقدمة فيما سبق من أن إطلاق الإرادة مثلا يقتضي أن تكون إرادة شديدة ونحو ذلك من البيانات. إذن فيكون الوجوب مستفادا بحسب الحقيقة من هذه الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء، يستفاد منها الوجوب ببيان وبنكتة من هذه النكات المتقدمة. بعد هذا يعقد السيد الشهيد تنبيهين، تنبيه يشير فيه إلى أنه فعل المضارع وهيئة فعل المضارع في نفسها دالة على النسبة الخبرية أو النسبة الصدورية، إلا أنه حينما يدخل عليها لام الأمر تتحول هذه النسبة إلى نسبة صدورية، حينما يقال ليضرب زيد ليأكل ليصلي فيتحقق وينقلب هذا إلى الأمر الماضي، ينقلب إلى الأمر للماضي والأمر الغائب، فيكون حينئذ أمر الغائب فيكون هذا بحسب الحقيقة مؤديا إلى تحول النسبة من كونها صدورية إلى كونها إيقاعية إرسالية تفعيلية، بناء على ما تقدم من أن الأمر مدلولها الوضعي التصوري نسبة أخرى غير نسبة الصدورية. وحسب الحقيقة هنا حينما يقال ليضرب ليأكل ليصلي هنا النسبة الصدورية غير مفهومة، بل يكون المفهوم ابتداء النسبة الإرسالية من قبيل صلي، واتلم هذا للمخاطب وذاك للغائب. والوجدان العرفي قد يطابق هذا المعنى، بحيث فعل المضارع حينما يدخل عليه لام الأمر يتحول إلى الأمر، وهذا الأمر الغائب، من هنا قالوا أنه من صيغ أمر الغائب. هذه نكتة من النكتة الأخرى التي بينها السيد الشهيد أيضا في هذا التنبيه في ذيل هذا البحث، التنبيه الثاني أن الدلالة على الوجوب على مجموع ما تقدم، يظهر أن دلالة الجملة على الوجوب يمكن أن يكون بأكثر من نكتة واحدة، فتارة تكون الجملة المستعملة تدل على الوجوب من باب أنها تدل على النسبة الإرسالية والدفعية بنحو المعنى الحرفي، من قبيل ما إذا قال افعل صيغة الأمر أو ليفعل أمر الحاضر أو الماضي، فإن هذه تدل على الوجوب من باب دلالتها على النسبة الإرسالية. وقد قلنا أن النسبة الإرسالية تقتضي الوجوب إما لإصابة التطابق أو لأي وجه من الوجوه النقاط المتقدمة. وقد يستعمل في الوجوب من باب الدلالة على النسبة الإرسالية والآن بنحو المعنى الحرفي، المعنى الاسمي لا الحرفي، كما إذا استعمل مادة الأمر في إنشائه، كما إذا قال آمرك أن تفعل كذا، فإنه هنا استعمل صيغة الأمر، استعمل الجملة في مادة هذه المادة هي نفس مادة الأمر الذي يدل على النسبة الإرسالية بنحو دلالة المادة والتي دلالة اسمية، فإن المادة اسم كلمة الآن، هذا الآن في ضمن فعل أمرك. هنا مثل هذه الجملة أيضا تدل على الوجوب، إما بنكتة تقدمت منا فيما سبق من أن الأمر مادة الأمر دلالتها على الوجوب لا بد وأن تكون دلالة وضعية لفظية من باب التخصيص والتقييد، لأن المادة اسم والاسم مدلوله مدلول، إذا أريد أخذ الوجوب فيه لا بد أن يؤخذ بنحو التخصيص، والتخصيص ليس من قبيل الهيئة، قد تقدمت هذه النكتة منا هناك في ذلك البحث. فتكون دلالة آمرك على الوجوب أكثر صراحة من دلالة صيغة إفعال على الوجوب، لأن هنا استعمل ما أخذ في مدلوله الوضعي اللغوي الحقيقي الوجوب، لأن آمر تدل على الدفع والإرسال أو الأمر الذي يكون وجوبيا، بناء على أن مادة الأمر موضوع استفاد منها الوجوب. وإما بهذه النكتة أو بالنكتة التي ذكرناها في مقام الإنشاء، في مقام استعمال الأمر في الجمل المتمحضة في الإنشاء بالنسبة الإرسالي بنحو المعنى الحرفي، فإن التقريب الذي يذكر هناك أيضا يجري هنا، لأن هذا في مقام الإنشاء أيضا، إنما يقول آمرك في مقام الإنشاء، وحينئذ يستفاد منه البعث والإرسال والنسبة الإرسالية، فتتم فيه التقريبات المتقدمة للإطلاق واستفادة الدلالة على الوجوب، إما بالتقريبات المتقدمة هناك أو بتقريب اختاره السيد الشهيد هناك سماه بإصابة التطابق بين عالم الإثبات والثبوت. إذن الدلالة على الوجوب في مثل هذا المورد أيضا واضح والله. فالعنوان الأول أن تكون الجملة مستعملة في الإرسال إما بنحو المعنى الإسمي حرفي كما في فعل الأمر أمر الحاضر والغائب، أو بنحو المعنى الإسمي كما لو استعمل مادة الآمر في إنشائه قال آمرك أو قال يأمرك المولى، فإنه هنا تكون الدلالة على الوجوب أيضا إن لم تكن وضعية فلا أقل من أنها إطلاقية. النحو الثاني من أو النقطة الثانية أو الثالثة للدلالة على الوجوب، إذا افترضنا أن الأمر يدل وضعا مادة الأمر على الوجوب فتكون هذه نقطة ثالثة. النقطة الثالثة للدلالة على الوجوب أن تكون الجملة دالة على جعل الشيء في عهدة الغير وعلى ذمته، إما في مدلولها التصديقي كما يقول أصحاب مسلك التعهد، أو لا يأتي في الله كما إذا قال لله على الناس حج البيت، ابتداء أن يكون اللفظ في مقام الاستعمال مستعملا في هذا المفهوم، يأتي المتكلم المولى بهذا المفهوم، جعلت الفعل على ذمتك لله على الناس حج البيت، عليك كذا، عليك أن تصوم، عليك أن تصلي، مثل هذه التعبيرات التي مدلولها اللفظي المستعمل فيه أو المدلول الجدي كما على مسلك التعهد في سائر الموارد أيضا، يكون جعل الشيء جعل الفعل على ذمة المكلف، مثل هذا اللسان أيضا يستفاد منه الوجوب، لا ينبغي التشكيك في استفادة الوجوب من مثل هذه الجملة، فإن هذه الجملة يستفاد منها الوجوب. حينئذ النقطة التي أشرنا إليها من أنه جعل الشيء على ذمة، جعل الفعل على ذمة الغير، هذا عند العقلاء بمعنى أن هذا ملصق بذمته ونافذ على ذمته ولازم عليه، ولو من باب أن عالم الذمة عالم وعاء الذمة وظرف الذمة ظرف الجامات والالتزامات العقلائية التي يكون من عليه ملتزما وملزما به، حينئذ لا يمكنه أن ينفك عنه حتى يؤديه. كالدين، كيف أن الدين الإنسان ملزم به لا يمكن أن ينفك عنه إلا أن يؤديه لصاحبه، كذلك هنا هذه نكتة ومناسبة عرفية أدبية تقتضي وتناسب الوجوب لا محالة. فإذا قال عليك كذا هذا يكون دالا على الوجوب، بل لعل الوجوب هنا يكون أصراح وأبلاغ دلالة على الوجوب في مثل هذه الموارد. بل هنا يدعى أنه كأنها لا فيه دلالة على أكثر من الوجوب، يوجد دلالة على التكليف ودلالة على زائدا على التكليف الواضح، وأن هذا يكون في ذمتي كحكم وضعي ويترتب عليه بعض الآثار رتبوا عليه في الفقه بعض الفقهاء، منهم منه خروج كون هذا الواجب حينئذ واجبا كالواجبات المكديون المالية التي لا بد أن تخرج من التركة إن كان له حكم من هذا القبيل كما في باب الحاج، فيكون كأنه دينا أيضا على ذمة المكلف فتخرج من تركته قبل القسمة. مثل هذه النقاط أيضا ادعاها بعض زائدا على الوجوب، فمثل هذا اللسان لسان يقتضي الوجوب بل يقتضي ما هو أبلغ ولعله أكثر من الوجوب، هذا أيضا لسانه. الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء أيضا لسان آخر يقتضي الوجوب بأحد النقاط التي أشرنا إليها والتي إما أن ترجع إلى إبراز الاعتبار النفساني على ذات المسلك التعهد، أو يرجع إلى ما أشير إليه من المعاني الكنائية أو النظر إلى دائرة المتشرعين بما هم متشرعين على أساس الكناية ونحو ذلك والإخبار عن اللازم وإرادة المزوم، فيدل على الوجوب أيضا بنقطة أن هذه الملازمة إنما تكون بالنقطة التي أشرنا إليها، إنما تكون في المتشرع الملتزم بالواجبات المحرمات لا أكثر، فيكون حينئذ دالا على الوجوب أيضا. هذه نقاط متعددة للدلالة على الوجوب. هناك شق آخر، ما إذا كانت الجملة لا تدل على إحدى هذه النقاط التي أشرنا إليها وإنما الجملة تدل على إبراز المرغوبية والحب والشوق، كما إذا قال أحب أن تفعل هذا أو ينبغي أن تفعل ونحو هذه الكلمات، هل تدل على هذه الجمل التي تدل على أصل المحبوبية والمطلوبية والشوق من قبل المولى أو الانبغاء، هل هذا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي، لا يكون ظاهرا في الوجوب؟ مثل هذه التعبيرات مدلولها التصوري المستعمل فيه هذه المفاد من المعنى الاستعمالي لهذه الجمل طبعا لا تقتضي الوجوب بالخصوص، فإن الشوق والحب وأنه يحب هذا يمكن أن يكون حبا لزوميا ويمكن أن يكون حبا استحبابيا، فإذا فبالدلالة التصورية اللفظية لا يكون هناك موجب للوجوب. الدلالة الإطلاقية والمقامية أيضا لا موجب للقول بالوجوب في مثل هذه الموارد، فإنه نحن لم نقبل تلك التقريبات التي تقدمت للدلالة على الوجوب في صيغة الأمر من أن مثلا الإرادة أو الحب إذا كان استحبابيا فقيده مخالف مع من غير سنخه، وإذا كان وجوبيا فحده وقيده يكون من سنخه، حينئذ ننفي احتمال الحد حسب من الحب الذي يكون حده منافيا مع الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة فيتعين الآخر، ننفي الاستحباب لأن حده لو كان موجودا ثبوتا بحاجة إلى بيان زائد لأنه من غير سنخ ما ذكر في مقام الإثبات. هذا التقريب وأمثاله من التقريبات لم نقبلهم فيما سبق، وإنما قبلنا الدلالة على الوجوب في النسبة الإرسالية بإصالة التطابق والتناسب الذي قلنا بين الإرسال والدافع وبين الإلزام والوجوب، وهذا مفقود هنا، لا توجد نقطة نسبة إرسالية كما لا يوجد جعل الفعل على ذمة المكلف، إحدى النقاط المتقدمة غير موجودة في كلها مفقودة هنا، إذن لا موجب الاستفادة في الوجوب حتى بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فلا تدل مثل هذه الجملة الجمل التي لا تدل إلا على أصل الانبغاء والحسن أو المطلوبية والحب والشوق ونحو ذلك لا تقتضي الدلالة إلا على أصل الطلب والرجحان والشوق، لا كونه وجوبيا بالخصوص، فلا يمكن حينئذ الاستفادة بالوجوب إذا لم تكن تلك شيء، لم يكن شيء من النقاط المتقدمة محفوظة فيها كما لا تكون محفوظة. وبهذا ينتهي البحث اللفظي الدلالي عن دلالة الأمر مادتان وهيئتان، فالجملة المتمحضة في الإنشاء الأمري كجملة إفعال ولي أفعال، بناء على أن المضارع حينما يدخل عليه اللام يدل على النسبة الإرسالية، أو الجملة الخبرية المستعملة في الإنشاء في مقام الإنشاء كما في يعيد، أعيد، يصلي ونحو ذلك. دلالة هذه الجمل على الأصل الطلب، وكذلك دلالتها على الوجوب، وملاك الدلالة على الطلب والوجوب كونها بالدلالة التصورية الوضعية أو بالدلالة التصديقية الإطلاقية، ونكات هذه وتحليلاته كلها قد تقدم إلى هنا. وبهذا ينتهي البحث تقريبا عن البحث اللفظي اللغوي التحليلي عن الأمر. تبقى الأبحاث العقلية والأبحاث الدقية التي لا ترتبط بالدلالات اللفظية بهذا المعنى المدلول اللفظي الوضعي، نعم قد ترتبط بالدلالة بمعنى آخر، يعني إن كانوا إثبات شيء منها بإطلاقات الأوامر ونحو ذلك فذاك بحث آخر. وأول تلك الأبحاث الدقية العقلية في مباحث الآن بحث التعبدي والتوصلي، هو أنه هل مقتضى الإطلاق في الأوامر إثبات التوصلية ونفي التعبدية باعتبار أن الواجب التعبدي فيه مؤونة زائدة وقيد زائد، أو لا يمكن إثبات التوصلية ونفي التعبدية بإطلاقات الأوامر. هذا هو البحث الأول الذي من الأبحاث المهمة نسبيا، يأتي إن شاء الله البحث عنها في اليوم القادم.